السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي وروحي ونفسي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل الليلة تفسير جزء عنا ولقاؤنا مع سورة الكوثر وما بعدها إن يسر الله جل وعلا لنا ذلك. يقول الله جل وعلا في هذه السورة التي تكلم الله جل وعلا بها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحفظا لجنابه، ودفاعا عنه، وردا عنه لكيد هؤلاء المظلمين الظالمين المتعنتين الذين تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في هذه السورة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة كريمة طيبة وجيزة بليغة، رقيقة المعاني، طيبة المباني. يقول الله جل وعلا فيها مناديا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تجرأ عليه الكفر وتطاول عليه المجرمون، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة مدافعا عن نبيه. بل يبدأ الله جل وعلا السورة بنون العظمة، يقول الله جل وعلا: إن وكأن الله جل وعلا يطنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عظيم قوي قادر جبار قادر، وهو العظيم جل جلاله، أن ينتقم ممن عاداك وممن سبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا مؤكدا بإن ومع هذا نور العظمة: إنا أعطيناك الكوثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من ذمك المشركون، أبشر، إن ضاقت عليك الدنيا فلك عند الله جل وعلا سعة، إن التف حولك المجرمون فسيلتف يوم القيامة حولك المؤمنون، إن حرمت من لذة أو نعيم في الدنيا فلك عند الله جل وعلا النعيم الأكبر واللذة الكبرى، فقد أعطاك الله جل وعلا من فضله كما قال: إنا أعطيناك الكوثر. وإذا أراد الله جل وعلا أن يعطي عبده فلن يمنع عطاء الله أحد، كما تدعو دائما وكما تقول دائما: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فقد أعطى الله جل وعلا النبي كمن يستطيع أن يمنع. وإذا أعطى الله جل وعلا فعطاء الله جل وعلا عطاء واسع، فالله جل وعلا كريم، وفوق أنه كريم هو غني، وفوق الغنى والكرم هو يحب سبحانه وتعالى أن يعطي عباده، أن يعطي عباده. فالله جل وعلا أعطى، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. فما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ هذا قول من 16 قولا، هذا قول من 16 قولا أن الله جل وعلا أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة اسمه الكوثر. ورد في هذه المسألة أو في هذا المعنى الكوثر 16 قولا، لكن ربما تجمل هذه الأقوال كلها في 3 أقوال فقط الكوثر، وتجمع بعد ذلك أيضا في قول واحد. الكوثر هو ما أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما أعطاه لله جل من الله جل وعلا، كل ما أعطاه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الكوثر، مأخوذا من الكثرة. فقد أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم من فضله بكثرة، أعطى الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم من فضله بكثرة. وكون ثاني هذا الذي قلتم وهو أصح الأقوال، لأن عليه حديث ثابت صحيح في مسند أحمد، ورواه بعض أصحاب السنن بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكوثر نهر، الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة مجراه على الدر والياقوت، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن أو من الثلج، في رواية ثانية: وأشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك. الكوثر نهر أعطاه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو خصيص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أنهار الجنة، إذا كانت أنهار الجنة كلها تجري وليس لها جدار، فهي تجري تحت القصور والخيام والحدائق، كما قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، تجري تحتها الأنهار. فأنهار الجنة ليس لها أخدود تجري فيه، إنما تجري تحت الأنهار، لكن النهر الذي له جدار وله أخدود هو النهر الذي أعده الله خصيصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أنهارها، أي أنهار الجنة، أنهارها في غير أخدود جرت، أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني. هذا في أنهار الجنة. أما النهر الذي له جدار فهو نهر الكوثر، لأنه قد أعده الله جل وعلا خصيصا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أنا عاوز كده وانتهى كده، غمض عينك وفتح قلبك، افتح عين قلبك، تخيل كده إنك قدام الكوثر، اسمع كده حديث النبي ثاني عليه الصلاة والسلام، واستحضر إنك قدام الكوثر. والله مجرد أن تستحضر معناه أو تتخيل منظره يسيل نعامك شوقا للشرب من ماء الكوثر. الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة مجراه على الدر والياكوت، مش طين ده تحت در وياكوت، مجراه على الدر والياكوت، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. تخيل، ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج مع جبريل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر وأشار جبريل على الكوثر ليبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، قال النبي عليه السلام: فضرب جبريل بيده فأخرج من طين الكوثر مسكا. يعني جبريل مد ايده في الميه وطلع شويه طين، طلع طين ايه؟ مسك. مسك ضرب بيده في النهر فأخرج من طينته مسكا. فالكوثر طمأن الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، ليعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما عند الله خير لرسول الله من الدنيا وما فيها، خير من أن تتحول جبال الصفا إلى ذهب، خير من أن يعيش النبي ملكا وإن كان نبيا، فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا يعني مسكينا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ملكا، قال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الحياة عند الله جل وعلا خالصة دون أن ينتقص مما عند الله في الجنة شيء لرسول الله إذا أخذ منه شيء في الدنيا. فالكوثر هو ما أعطاه الله للنبي كثرة، أو هو نار أعطاه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو هو حوض النبي. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو حوض النبي عليه السلام، ورد حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للصحابه: اتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: نهر في الجنه حافتاه من ذهب. الجدار بتاعه ذهب، انت متخيل؟ الميه صافيه كالثلج او كاللبن، والريحه حلوه، والميه عذبه، والذهب بيلمع، والارض طين ودر وياكوت. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بالله عليك ما نفسك تشرب منه؟ هتشرب ان شاء الله، هتشرب. الكوثر نهر في الجنه حافتاه من ذهب، الى ان قال النبي عليه الصلاه والسلام: وهو حوض ترد عليه امتي، وهو حوض ترد عليه امتي، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء، عدد كيزانه كوبايات بعدد نجوم السماء. فورد ان الكوثر حوض، وجمع العلماء بين الكوثر بقولهم، وقد ثبت ايضا احاديث تثبت هذا الجمع، ان الله جل وعلا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطايا كثيره، من ضمنها نهر في الجنه اسمه الكوثر يصب منه ميذابان، ميذاب من ذهب وميذاب من فضه، يسقطان بعض ماء النهر في حوض في ارض المحشر، كما بين صنعاء وأجلة، كما قال النبي عليه الصلاة: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء، يعني الطول زي الأرض، الطول زي مربع، والطول والعرض أو الضلع بتاعه طوله مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيد النبي شربة هنيئة مليئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. فهو عطاء نهر يصب منه مدادات في حوض النبي أسلم ليشرب منه المؤمنون في أرض المعشر. ولكن كيف ومن سيشرب؟ كيف ستشرب ومن سيشرب من هذا الحوض؟ تخيل شوف النبي كريم عليه الصلاة والسلام مع إن النهر لا بتاعه لوحده، صح؟ الكوثر بتاع النبي لوحده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا، حريص علينا. يأتي الملائكة من قبل الله جل وعلا لإنزال العذاب على الأمة، والنبي يرفض يقول أمتي 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 صلى الله على النبي محمد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لذلك فمن حرص النبي عليه السلام جعل الله جل وعلا له حوضا في أرض المحشر ينزل منه الماء من نهر الكوثر، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء حيث يرى أمته غرا محجرين يتوضأ بس وجهه، النبي يشوف وجهك أبيض من بعيد فينادي تعالى أنت من أمة عرفك، لو أنت من الظاهر ترفع إيدك بس، إيدك بيضة، إيدك بيضاء من أثر الوضوء، فيرى النبي اليد يقول أبشع لهذا، هذا من أمتي. فتأتي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعطيك النبي بيديه الشريفتين شربة لا تظمأ بعدها أبدا. سبحان الله، سبحان الله، عجب والله يا إخواني. تخيل كده لما تروح تزور واحد من أكابر مشايخ الدنيا وبنفسه في البيت يقوم جايب لك كوباية عصير ويقول لك اتفضل اشرب من ايدي، لا سيبنا شربك انا، دي حاجة كبيرة قوي. أمال لو اللي بيشربك النبي صلى الله عليه وسلم، حط الكاس على فمك كده وقول اتفضل، اتفضل يا ولي الله، اتفضل يا حبيب الله، فاشرب من يد محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعد أبدا. لكن للأسف ممكن النبي يكون قاعد في أرض المحشر شايف واحد من بعيد عليه علامة الصلاة وأثر الوضوء، النبي شايفه يقول له تعالى أنا عارف لك أمتي، تعالى صل، تعالى اشرب. فإذا بملائكة يقفون في أرض المحشر ابعد، يردونه ويزودونه ويطردونه عن الحوض، سيبوني ده نومة النبي، لا ما انتش واقف يا رسول الله، انت مش عارفني، ايوه عارفك، طب قولهم يسيبوني، سيبوني من امتي. فتقول الملائكه انت ما تعرفش عامل ايه بعدك، ده ابتدعوني، قلت لهم صلوا تركوا الصلاه، قلت لهم التزموا تركوا الالتزام، قلت لهم التحوا تركوا اللحيه، زعلوش زعلوش مني النبي كده عليه الصلاه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليزاد عن حوضي أناس يوم القيامة فأقول إنه من أمتي، فيقول تقول الملائكة لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا، لقد غيروا. شوف بقى الحسرة، هتموت من عطش، هيموت من عطش، نفسه يشرب ولقى من بعيد حوض النبي، جلس اتعشم بقى خلاص هيشرب، اخيرا هيشرب، يا ملكة النار ينادي على النبي سيبوه يطمن، وبعدين يقول له لا احدثه بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا ارموه سحقا لمن بدل بعدي، وما اجعلنا من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا على سنته حتى نلقاك يا رب وأنت راضٍ عنه. فدى الكوثر، فهل تريد أن تشرب من الكوثر؟ أكثر من الصلاة على النبي، أكثر من أداء حق النبي، عش في حياتك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يلحقك الله بالنبي ويسقيك من يد النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يعني زي ما ربنا اداك تعمل ايه؟ اشكر النعمة، وشكر النعمة لازم يكون بالعمل، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، يبقى الشكر ايه؟ بالعمل. فلو ربنا انعم عليك تشكر النعمة ازاي؟ بالعمل الصالح. فالله انعم على النبي عليه السلام كما هي قاعدة مفردة في القرآن، الله جل وعلا ينعم على عبده ثم يطلب منه طلبا، ينعم ثم يطلب طلبا، كما قال تعالى في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، قال له إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنهاد ربك فحد، يعطيتك يبقى إيه؟ جزاء من جيش العمل. قال تعالى في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كل دي عطايا من الله للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له في الآخر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أطع الله جل وعلا. بعد ذلك قال تعالى لمريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ده عطاء من الله. بعدها قال لها إيه؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى لو ربنا اداك واصطفاك وكرمك واعطاك واغناك، يبقى الطلب من الله لك اقنت لربك واسجد واركع مع الراكعين، تكن شاكرا لنعمه رب العالمين. لذلك طلب الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انعم عليه طلب منه طلب، كما سيأتي أيضا في السورة التي بعدها أو التي بعد التي بعدها سورة النصر. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. لما ربنا أنعم عليك بالفتح وأكرمك ودخل الناس في دينك في دين أفواجا، دي نعمة. شكر النعمة تعمل إيه؟ تسبح بحمد ربك وتستغفر. طلب الله جل وعلا منه بعد أن أعطاه. فكذلك في هذه الآية طلب الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه الكوثر، طلب منه قوله فصل لربك وانحر. ومعنى الذي يظهر من الآية ابتداء وفي أقوال كثيرة فصل لربك وانحر، أي صل لربك وحده، يعني أخلص في صلاتك لربك، وانحر أي أخلص في نحرك في ذبحك في نسكك في تزكيتك، أخلص لله جل وعلا. فصل لربك وانحر، أخلص لله في صلاتك وأخلص لله في نسكك، كما قال الله جل وعلا آمرا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خالصا في صلاته وفي ذكره. ده القول الأول. القول الثاني، والأول كلمة وانحر يعني إيه؟ يعني اذبح، لكن النحر خاص بالإبل والذبح خاص بالبكر والغنم، لأن عنق الإبل طويلة ونحر الإبل هو قطع الوددين والعرقين من أسفل العنق مما يلي الصدر من هنا، فالإبل تنحر واقفة. الإبل بتتنحر إيه؟ وهي إزاي؟ وقف. فعشان تعرف طولها بتجيب منين؟ من تحت. من عند النحر، مش الحته اللي اسمها النحر اللي هي المثلث اللي فوق ده اسمه النحر، عند المثلث دوت يقطع للابل بما يسمى النحر، انما البقره والغنم بتذبح جارسه او مضطجعه ومن ثم فتقطع العنق، يقطع العنق في اعلاه مما يلي الذقن او مما يلي الراس، يبقى ده الذبح فوق والنحر تحت، فالنحر الابل والذبح للبقر والغنم. فالمعنى العام فصلنا ربك وانحر يعني ذبح، التذكيه مش التزكيه، التزكيه الزكاه غير الذكاه، الزكاه اللي هي الصدقه المفروضه، انما الذكاه اللي هو الذبح والنحر. فالله جل وعلا يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحر ويكون خالصا لله جل وعلا في ذلك، لا كما كان المشركون ينحرون او يذبحون على النصب وللمشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون. لكن الله قال للنبي صل لربك وانحر، اجعل نحرك كله لله جل وعلا. هذا القول الاول. القول الثاني فصل لربك وانحر، اي صل صلاه العيد ثم انحر بعد العيد اضحيتك، يبقى النحر بعد العيد مش قبل العيد. وقيل فصل لربك وانحر، اي فصل لربك صلاه الفجر بمزدلفه ثم انحر هديك بمنى. وقيل فصل لربك وانحر، اي فصل لربك واجعل يدك اليمنى عن اليسرى على النحر. هذا قول من ضمن الاقوال، الا ان اصح الاقوال قول ان اخلص في صلاتك وفي نحرك ليكون ذلك لله جل وعلا وحده، شكرا لنعمة ربك الذي أعطاك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. تستفاد أنت من كلامنا؟ تستفاد إيه؟ تستفاد إن ربنا أنعم عليك بنعمة المفروض تشكر هذه النعمة بالعمل، دي الفائدة المهمة. فهذه السورة للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة به، لكن تستفيد أنت أن تعلم أن هذه السورة وإن كانت النبي عليه السلام فلتفهم أن القاعدة العامة إذا أعطاك الله جل وعلا وإذا أكرمك فشكر النعمة وشكر العطية وشكر كرم الله جل وعلا أن تعمل عملا صالحا أمام هذه النعمة. فصل ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك، شانئك يعني اللي بكرهك، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، يعني لا يجرمنك او لا يحملنك بغضك لقوم على ان تظلمهم ولا تقصد او تعدل فيما بينهم. فشانئك المغضب، ان شانئك هو الابتر، الابتر هو المقطوع، المقطوع. ويسمى الرجل ابترا اذا لم يكن له عقب، إذا لم يكن له ولد. ويسمى بعض الثعابين أبتر أو بعض الحياة أبتر، التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتل الحياة إلا الأبتر وذو الصفتين. الأبتر اللي هو الحية أو الثعبان المقطوع الديل، يعني ملوش عقب ملوش ديل، هذا اسمه أبتر. فالمشركون ذموا النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه، قالوا محمد أبتر، كلما جاء له ولد مات فسينقطع ذكره ولن يكون له عقب يسمى فلان بن محمد. كان ابن النبي إبراهيم بن محمد مات، عبد الله بن محمد مات، القاسم بن محمد مات، فقال محمد أبتر ليس له عقب، بل مات البنات وبقيت فاطمة وأخبرها النبي أنها أول أقربائه لحاقا به، فماتت بعد النبي بستة أشهر. فهم المشركون بقولهم محمد أكبر ليس له أقب وسوف ينقطع ذكره، فدافع الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شانئك هو الأكبر، إن الذي يبغضك هو الأكبر الذي سيقطع الله جل وعلا ذكره. ويكفيك شرفا يا رسول الله أنهم يزعمون أنك أكبر مقطوع الذكر، فقد رفع الله جل وعلا ذكرك وأعلى الله جل وعلا قدرك، فلا يقول مؤذن في الأرض في كل لحظة من لحظات اليوم، لا يؤذن مؤذن في الأرض فيشهد الشهادة إلا ويعقبها بذكرك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بل لا يدخل أحد في الإسلام ولا يتحقق إسلامه إلا بالشهادة لك أنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ويكفيك شرفا أن الله رفع ذكرك في القرآن فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قال المشركون عن النبي شيئا أو أرادوا إيذاءه أو شتمه أو قذفه، الذي يتولى الدفاع عن النبي هو الله ذاته. تخيل الله ينقل لنا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لا مجنون، شتم النبي قالوا إيه مجنون، عشان كده لما يقولوا عليك أنت مجنون يا أخي تجنيت تصلي في الجماعة الشرعية، تجنيت تلبس جلابية وقصيرة، أنت جنيت تمشي مع السنية، أول ما أقول لك أنت جنيت عارف تعمل إيه؟ تسجد لا شكر، تقول الحمد لله أخيرا ده أنا من زمان نفسي اسمع اللقب اللي وضع على صدر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أنت مجنون، أخيرا خدت اللقب وبقيت مجنون زي ما قال على النبي عليه الصلاة والسلام، تبقى مبسوط تبقى سعيد خدت اللقب أخيرا. فالذي دافع عن النبي هو الله جل وعلا، فقال نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يعني إنما لهمش والله والله المجنون، والله ما المجنون لحد، إنما اللي قال لهم مش مجنون مين؟ الله دافع عن النبي، قالوا شاعر، فقال تعالى وما هو بقول شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قالوا كاذب، قال ولا بقول كاذب، قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ده بشر وبيأكل زينا وبيشرب زينا وبينام زينا وبيدخل السوق زينا يبقى زي كل نبي. فقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فدافع الله عن النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا قذف في قلب مبغض النبي الروح، يعني هو عاوز يأذي النبي عليه السلام، الله قذف في قلب الروح كما قال النبي عليه السلام نصرت بالروح مسيرة شهر، يعني لو واحد سمع عن النبي بعد شهر وهو كافر يترعب وهو بينه وبين النبي شهر. لذلك أبو جهل كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم لما جاء أبو جهل للمشركين وقال أيعفر محمد وجهه بين أظهركم في الكعبة، يعني بيصلي ويحط دماغه على التراب في الكعبة وانتوا قاعدين سايبينه يصلي في الكعبة وهو ما بيعملش آلهتكم؟ قالوا بلى، قال والله لئن وجدته يصلي لأطأن بقدمي عنقه، هدس برجلي على دماغه، لكن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطعه واسجد واقترب، ما سمعش كلامه راح صلي ومالكش دعوه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول ربه وذهب ليصلي هناك، فجاء المشركون وقال يا ابا جهل او يا ابا الحكم الم تكن تزعم انك تمنع محمدا من الصلاة في الكعبة فهو يصلي الآن، أين أنت؟ قال والله لقد حاولت منعه وإن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فذهب المسلمون للنبي عليه السلام قال والله لو تقدم إلي لتقطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة تقطعت. الله جل وعلا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، هو في الغزوات كما لا يخفى عليكم، بل دافع الله عن النبي حين اتفقت نسابه عليه، مش حتى دفع عن النبي وقف جنب النبي عليه السلام، وكان مع النبي عليه الصلاه والسلام، عبارة صحيحة، وكان مع النبي عليه الصلاه والسلام امام المشركين بس لا، كما قال الله جل وعلا مخاطبا زوجات النبي حفصه وعائشه. مين دول؟ بنتي العمراء العمرين، بنتي العظيمين الكبيرين ابو بكر وعمر، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. قال تعالى لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني صغت يعني مالت عن الحق، وإن تظاهر عليه، لو اتفقت على النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له أنت ريحتك عسل مغافير، ريحتك وحشة، خلي بيقولوا للنبي ريحتك وحشة، النبي اللي كان بيجمعوا علقه عشان يطيبوا الطيب، اتفقت حفصة وعائشة عشان جاي من عند زينب الجحش، لما يجي النبي أذيله أنت ريحتك وحشة أنت أكلت إيه؟ عشان ما يروحش زينب تاني. فربنا سبحانه وتعالى علم ودافع عن النبي، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مش بكده وبس، ده ممكن في لحظة يطلقكم وربنا يجوزه ثاني. تعتقل فيه ليه؟ هتنعمه النبي ليه؟ يطلقكم وربنا يجوزه ثاني، عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا من كل، مش أنتوا أحسن منكم، شوف الصدق بتاعتهم، خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. رضي الله عن نساء المؤمنين، عن أمهات المؤمنين جميعا، فآبوا إلى الله جميعا وتابوا إلى الله واستغفروا الله جل وعلا فغفر الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول إن شنبه الأبتر يدافع الله عن النبي عليه الصلاة. فكان كده لما عتيبة بن أبي جهل دعا النبي عليه اللهم صل عليه كلبا، على طول عرف إنه هيموت، ما كانش يخرج بره مكة، لما كان يخرج هو ينام في وسط القبيلة، يعني خرجوا مثلا 100 واحد ينام في النص وحشر حواليه وبعدين 20 حواليه وبعدين 40 حواليه، يلف حواليه كده ليه؟ هو في النص، هو اللي في النص. لكن الله جل وعلا سلط عليه أسدا بدعوة النبي، فجاء الأسد يشمشم رأس كل واحد حتى وصل إليه فهضمه. فالله جل وعلا يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما، والله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام كل من يبغض النبي أو يحارب النبي أو يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أو ليلة العقبة، حين عرض النبي نفسه كما في الصحيحين على ابن عبد يليل بن عبد كلال، فلم يجده إلى ما طلب، فانطلق النبي ومهموم فلم يستفق إلا وهو في قرن السعالب، فإذا جبريل قد سلم على النبي، ثم جاء ملك الجبال فسلم على النبي عليه السلام، حتى قال ملك الجبال يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. اللي مزعلينك بس دول، اللي ضايقوك دول، اللي أهموك جعلوا الهم يركبك، اللي عملوك دول، إيه رأيك؟ أبططهم لك؟ أدفنهم لك؟ أخلهم لك تراب؟ أخلهم لك في خبر كام؟ هذا المعنى، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعنت. فقال النبي كلمته المشهودة الحريص بها على أمته: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. دافع الله عن النبي بإرسال ملك الجبال، فإن شاء النبي هدم عليه ما أراد. وكذلك في صحيح البخاري ومسلم، لما خرج النبي في غزوة ورجع مع الصحابة، فاستراح النبي في ظل شجرة وعلق النبي سيفه عليها، فجاء مشرك وتقلد سيف النبي وضعه على عنقه، فأفاق النبي فقال: إني قاتله، من يمنعك مني؟ المشرك يقول للنبي: من يمنعك مني؟ من يحفظك؟ فقال النبي: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي وأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والآن من يمنعك مني؟ أنت من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم يحفظ الجميع. لو قتلتني في ناس ورايا هيطلبوك، ولو عفيت عني عمره ما انساهالك. أعرض النبي على الإسلام رفض، لكنه لما رأى أنه في مأمن رجع إلى النبي بعد أن اغتسل وقال: أشهد أن لا إله وأنك رسول الله. أنا ما أفهمش في الأول بس عشان ما تقولش كيف السجن، خوف من القتل. فالله جل وعلا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة، سورة الكوثر، خصيصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم يقول تعالى في سورة الكافرون، وهي سورة الكافرون هي سورة الإخلاص. سورة الكافرون سورة يسميها بعض العلماء بسورة الإخلاص. ليه؟ فهي براءة من الشرك كسورة الإخلاص. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. السورة محببة، سورة الكافرون سورة محببة. وأكبر دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ما ثبت بالأحاديث الصحاح، وهي في أعلى درجات الصحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حبه لهذه السورة مع قرينتها إخلاص الأخرى سورة الله، كان النبي يقرأهما بل ويقرنهما مع بعضهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين الكافرون والإخلاص في أول النهار. أول النهار إيه؟ سورة الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم السورتان يقرأهما المؤمن في ركعتين الفجر، قل يا أيها الكافرون، وكل واحد. الاثنين إخلاص، دي براءة من الشرك ودي إعلان التوحيد. قل يا أيها الكافرون وكل واحد، سورتي الإخلاص. بل جمع النبي أيضا بينهما في أول النهار وفي أول الليل، فكان النبي يصلي سنة المغرب ويقرأ في الركعتين بكل يا أيها الكافرون وكل واحد، وفي آخر الليل آخر هذا يقرأ النبي في آخر ركعتين من الوتر بالكافرون والإخلاص، كل يا الكافرون وكل واحد، ويقرأهما النبي في ركعتي الطواف. بل حثك النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقرأهما وتكون على أن تقرأها سورة الكافرون وتكون آخر سورة تقرأها، أو آخر شيء تتلفظ به قبل أن تنام، كما صح عن النبي عليه الصلاة في حديث الحسن والشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإمام أحمد المسند وأبو داود الترمذي بإسناد الحسن والشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيت فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم عليها فإنها براءة من الشرك. إذا أتيت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم عليها، يعني أخر هذا، فإنها براءة من الشرك. بل إن سورة الكافرون كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد الحسن والشيخ الألباني بمجموع الطرق وراء الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وأبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك وحسن والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل نصف القرآن. وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذه سورة براءة من الشرك وتعدل ربع القرآن، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قراءتها كل ليلة وقراءتها كثيرا في أثناء يومه. براءة من الشرك. يقول الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. عبارة ولا أنتم عابدون ما أعبد كررت بذاتها مرتين. الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي على المشركين دون مواراة. حين جاءوا للنبي عليه الصلاة فقالوا: تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. إيه رأيك؟ تعبد إلهنا سنة يعني حل وجيه، يعني المنطق كده حل وجيه. إيه رأيك؟ تسجد لآلهتنا ونسجد لها. كان ممكن النبي عليه الصلاة يقولوا ماشي يتنازل، وبعدين هم يجوا يصلوا يعبدوا سنة لازم حلاوة الإيمان هتكذب في قلوبهم بعد كده يفضلوا على الإيمان. لا، إنها من بداية مفاصلة: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين. مفاصلة من البداية، تميز، تمييز بين الحق والباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالله جل وعلا يريد التميز من البداية. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون، نادى عليهم بالصفة الصحيحة لهم. هم مش كفرة؟ أيوة كفرة. ده هم يقولوا احنا مش كفرة، ده بيقولوا احنا بنعبد إله برضه. لا، يشركون مع الله فما عبدوا الله. فالله جل وعلا أمر النبي أن ينادى عليهم دون مواربة، بدون لف ودوران. هم كفرة خلاص كفرة. أيوة كفر. كان بيقولوا لا، ده احنا مش كفر، ده اليهودي اللي كفر عبدوا عزير قالوا عزير ابن الله، والنصارى اللي كفر عبدوا المسيح قالوا المسيح ابن الله، إنما احنا عن حنيفية. لا، إنما جاء الأمر من الله جل وعلا أعلمهم أنهم كفر، وإن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، فالكفر ملة واحدة، أعلمهم أنهم على الكفر. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: كل، كما أمر الله تعالى كل. فنادى: يا أيها الكافرون. البراءة، شو البراءة؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد. يبقى حاجتين في الأول تحت بعض كده: لا أعبد ما تعبدون، تحتها ولا أنا عابد ما عبد، عبرتين زي بعض. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إيه؟ سعوديا فيها كلام طويل جدا، لكن أنا أقول لك بإيجاز. الله تعالى يقول: لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، والثانية: ولا أنا عابد ما عبدت. دي قال أعبد، اللفظ الثاني اللي ربنا أكد فيه قال إيه؟ ولا أنا عابد. يبقى هنا أعبد والثانية عابد. أعبد جملة فعلية ولا اسمية؟ فعلية، والفعلية تفويت التجدد والاستمرار. وهنا لا أعبد يعني أقول لك مثلا لا أذهب للمدرسة، تدل على الاستقبال ولا على الماضي؟ على الاستقبال. فالله جل وعلا يأمر النبي أن يقول لهم: لا أعبد ما تعبدون، يعني مستحيل أن أعبد ولا في المستقبل ما تعبدون. طب الوقت أو في اللي فات قالهم: ولا أنا عابد ما عبد. الجملة الاسمية الثبوت، الاستقرار، الماضي، الحاضر، المستقبل، يعني لا أعبد أبدا ما تعبدون في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. إنما هم قال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ما قالش ولا أنتم ولا تعبدون ما أعبد، ما قال لهمش ولا تعبدون ما أعبد. ليه؟ ممكن بعد كده يسلموا. وإن كان العلماء قالوا إن الآية نزلت، هذه الآيات أقوال فيها، قالوا نزلت في قوم معينين وهم الذين خاطبهم الله جل وعلا بذلك وماتوا على الشرك كأبي جهل وأبي لهب اللي ربنا حكم بكفرهم، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، وكان سيصلى نارا ذات لهب. راح أبو لهب، راح أبي لهب قال له قل لا إله إلا الله، قلها بس كده عشان إيه؟ يبقى القرآن طلع غلط، قولها بالفعل ما يقتنعش، إن شاء الله تكون منافق، قولها. قال لهم لا مش هقولها. حين بينه وبينها لأن الله جل وعلا أمر بذلك، طب قولها حتى بالفعل مش هقولها، مش كده اجتماع، قولها عشان يبقى القرآن غلط، لا مش هقولها خلاص، طبع على قلبي لأن الله قال سيصلى نارا ذات لهب. فقالوا إن الآية نزلت في هؤلاء، وقيل نزلت في النصارى، وقيل هي عامة في كل كفرة، لكن الله جل وعلا قال عنهم الآن لا عن المستقبل، فربما يعبدون بعد ذلك الله جل وعلا والمؤمنون يسلمون. قال تعالى لا أعبد ما تعبدون، والله جل وعلا إذا أرسل نبيا من أنبيائه يأخذ الله جل وعلا عليه العهد في بداية دعوته أن يتبرأ من عبادة قومه، كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، زي لكم دينكم واليدين. قال تعالى وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يأخذ الله جل وعلا العهد على النبي أن يتبرأ مما عليه قومه من الشرك، لذلك لما أرسل الله نبي إبراهيم أول حاجة تبرأ من قومه، من شرك قومه. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، بس ممكن زي ما المشركين كانوا بيعبدوا الله ويعبدوا مع غيره، صح؟ المشركين كانوا بيعبدوا ما يعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كان يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم أو خلقهن الله، في آية تانية. فهم يعبدوا الله من ضمن عبادته، لكن حين جاء إبراهيم فوجد قومه كذلك يعبدون الله ومعه بعض الأصنام، تبرأ من الأصنام، لكن تبرأ من كل ما يعبدون إلا من الله الذي يعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. تبرأ من كل الأصنام مما عليه قوم العباد. قال تعالى لنتأسى بنبينا إبراهيم أول حنفاء. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، البراء من الشرك، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآيات. فيرسل الله كل نبي ليتبرأ مما عليه قوم من الشرك، فالله جل وعلا يعلم النبي أيضا البراءة من الشرك، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. كلمة ما للعاقل ولا غير العاقل؟ ما كلمة ما لغير العاقل؟ ما لغير العاقل، إنما من للعاقل. طب إزاي ربنا أو كيف أو لما يقول تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ فممكن أقول ولا أنا عابد ما عبدتم، لأن الأصنام غير عاقل لا يسمعونكم إذ تدعون. طيب الله يقول ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما قالش ولا أنتم عابدون من أعبد. المعنى الأول كما قال الوالد، لأن هنا اسم موصول بمعنى الذي، وقيل معناها من، فهي تورد في القرآن ما، أحيانا في القرآن تورد بمعنى من، كما قال تعالى مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قالش من طاب، بمعنى من، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقيل إنها تعود على الصفة اللي هي صفة العبادة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد، تأكيد وتهديد. ولا أنتم عابدون ما أعبد نفس العبارة كررت للتأكيد والتهديد والتشديد، كما يؤكد الله جل وعلا في القرآن بعبارات مكررة كثيرة، كما قال تعالى مثلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نفس الكلام تأكيد، كما قال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كما قال تعالى في سورة المطففين ويل يوم، كما قال في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، كررها عدة مرات تأكيد على أن الله جل وعلا يبين للنبي عليه الصلاة والسلام الطريق وهو البراء من المشركين، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه بريء من المشركين الآن وفي الماضي وإلى الأبد. وكذلك المشركون يتبرؤون من دين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما يحل أو تحل الهداية في قلوبهم إذا أراد الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم. هو الكفرة عندهم دين، وبعدين لكم دينكم ولي دين، هو ده زي ده، لكم دينكم ولي دين. إنما قال الله جل وعلا ذلك لكم دينكم المزعوم، وهذا من التوبيخ، لكم دينكم المزعوم، كما قال تعالى مثلا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. يعني هو كده بالآية دي ربنا أثبت أني فعلها أهوى؟ لا، إنها من باب التوبيخ، أنتم تزعمون أن هناك آلهة وأن هناك دين، لا، ليس ديني كدينكم المزعوم، وهذا من باب التوبيخ، كما قال تعالى مثلا اعملوا ما شئتم. يعني هو بيقولوا اعملوا ما شئتم، يعني اعملوا الباطل بقى خلاص؟ لا، تهديد، تخويف، لكم دينكم ولي دين، وديننا لا يريد أنصاف الحلول، إنما يريد حلا جذريا، ما نقعدش على يعني مائدة المفاوضات ونتناقش تاخدوا أنت كذا وتاخدوا كذا، لا، زي ما أقول لك أرضي ولي أرضك، لك أرضك ولي أرضي، والحد لا أتعداه ولا تتعداه، مالكش دعوة، خلاص مستحيل أعدي أرضك وأنت ما تقربيش، إلا إذا أردت أن تقترب لتعلم أن ما كنت عليه باطل وما أنا عليه هو الحق، لكم دينكم ولي دين. وهذا باب التقريع والتوبيخ لهؤلاء المشركين. وهذه السورة مليئة بالمعاني، لكن اختصرتها اختصارا لعل الله جل وعلا أن يعيننا على إتمام جزء عما قبل العيد. أسأل تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.